منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم الشاعر فلاح الدراجي مع ضيفه الملحن محمد هادي عبر حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين للحديث عن مسيرته الفنية وأبرز ألحانه. سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: المالكي يدعو دول الجوار عدم التدخل في مسار العملية الانتخابية في العراق، وأحزاب تكيل الاتهامات لدول مختلفة في هذا الشأن، خبراء اقتصاديون يحذرون من تداعيات السطو على المصارف على الاقتصاد العراقي، تكريم فريق ناشئة مدينة الصدر المشارك في بطولة كويا الدولية التي أقيمت في السويد مؤخرا، الآليات الجديدة في أمانة بغداد لمحاربة الفساد المالي والإداري وإقالة عدد من المنتسبين، نزور واسط لنرصد شكاوى أهالي بعض مدنها من شحة المياه وأثرها على بساتينهم، ونرصد آراء أخرى من دهوك تتعلق بنتائج انتخابات كردستان العراق. كما نقدم اليوم حوارا أجراه الزميل نبيل الحيدري عبر برنامج حوارات مع رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الدياوتشي حول أهمية خطوة تأسيس أول كلية للآثار في العراق. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل فارس عمر في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: أحياء شركة النفط الوطنية بعد 45 عاما على تأسيسها. وزارة الثقافة تثير مخاوف العراقيين من عودة الرقابة. أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي موافقتها على مشروع قانون لتأسيس شركة نفط وطنية، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان مقتضب إن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب لإقرار صيغته النهائية. مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان قال في تصريح لوكالة أسوشيت بريس إن القانون سيمنح شركة النفط الوطنية العراقية صلاحيات واسعة في مجال التنقيب لاستثمار حقول نفطية جديدة وإدارة الإنتاج في الحقول العاملة وتطوير الحقول المكتشفة حديثا، إلى جانب صلاحية إصدار السندات وطلب القروض. كانت شركة النفط الوطنية تأسست في عام 1964، ولكن النظام السابق ألغى وجود الشركة بقرار من صدام حسين في أواخر عام 1987 بعدما أصابت صناعة النفط العراقية أضرار أثرت في عمل الشركة خلال الحرب مع إيران. وستكون شركة النفط الوطنية في حال إعادة تأسيسها الشركة الأم لثلاث مؤسسات كبرى تعمل في مجال النفط، هي شركة نفط الجنوب التي تعتبر أكبر شركة نفطية في العراق ومقرها البصرة، وشركة نفط الشمال في كركوك، وشركة نفط ميسان التي يوجد مقرها في العمارة مركز المحافظة. إذاعة العراق الحر التقت الناطقة باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أوضح أن شركة النفط الوطنية المقرر أحياؤها ستكون بمثابة الأداة التنفيذية للسياسة الوطنية في مجال النفط.
يعني اولا هي كانت موجوده شركه النفط الوطنيه سابقا يعني وتم الغاء في زمن النظام السابق، بل من اعرق الشركات النفطيه في المنطقه. شركه النفط الوطنيه يعني هي بها مجلس اداره يعمل بشكل مستقل ويساهم في تطوير الحقول النفطيه والانتاج والتسويق وغير ذلك. نقدر نقول عليها احدى الدعامات الرئيسيه يعني في اداره يعني وتطوير الصناعه النفطيه في العراق، ونقدر نقول شبيهه بالشركات الوطنيه الموجوده يعني في الدول النفطيه سواء في الخليج او غير ذلك. يعني راح تكون هي اليد التنفيذيه نقول لوزاره النفط او للسياسه النفطيه في العراق.
في غضون ذلك ما زال قانون الهيدروكربونات في أدراج مجلس النواب ينتظر تذليل العقبات التي اعترضت إقراره، وفي مقدمة هذه العقبات الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان التي تصاعدت حدتها بعد قيام حكومة الإقليم بتوقيع عشرات العقود النفطية مع شركات أجنبية، فيما أعلنت وزارة النفط أكثر من مرة أن هذه العقود غير قانونية لأنها لم تحصل على موافقة بغداد. وثمة توجسات من أن ينتهي القانون الخاص بتأسيس شركة النفط الوطنية إلى المآل الذي انتهى إليه قانون الهيدروكربونات في ثلاجات مجلس النواب. عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن تحدث لإذاعة العراق الحر مقترحا أن يقر قانون تأسيس شركة النفط الوطنية في رزمة واحدة مع بقية القوانين المجمدة.
أكو أربعة قوانين مهمة بالنسبة للقطاع النفطي في العراق، ولازم تصدر هذه القوانين الأربعة كصفقة واحدة. هناك اتفاق بين حكومة أقليم كردستان والحكومة المركزية على إصدار تلك القوانين كصفقة واحدة، وهذه القوانين الأربعة وهي قانون النفط والغاز الفيدرالي، قانون توزيع العائدات النفطية، قانون تأسيس شركة النفط الوطنية، والأخير قانون إعادة هيكلة وزارة النفط العراقي. وأعتقد هذه القوانين كلها مهمة لإدارة ولإنجاح الاستثمار في القطاع النفطي في العراق. وإن مصادقة المجلس الوزراء العراقي على هذا القانون ليس شيئاً، لأنه لازم يرسل هذا القانون إلى البرلمان بالمصادقة عليه، وإمرار هذا القانون في البرلمان يعتمد على التوافق بين الكتل السياسية حوله.
تقدر احتياطات العراق النفطية الثابتة بنحو 112 مليار برميل، وهي ثالث أكبر احتياطات في العالم، وبسبب الإخفاقات التي لاحقت السياسات التنموية السابقة أصبح العراق يعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على العائدات النفطية، وما يترتب على ذلك من تأثر الاقتصاد الوطني تأثرا مباشرا بتقلبات السوق النفطية في العالم. وتطمح الحكومة العراقية في زيادة إنتاج النفط وحجم صادرات العراق النفطية إلى نحو 4.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2013. نبقى مع شجون النفط وما يعتري هذا القطاع الحيوي من تعقيدات تبدت مؤخرا بقرار الحكومة نقل رئيس شركة نفط الجنوب فياض حسن النعمة من منصبه على خلفية انتقادات وجهها إلى خطط وزارة النفط في دعوة الشركات العالمية إلى تقديم عروضها بغية منحها تراخيص عمل لتطوير حقول نفطية عراقية. ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم الحكومة علي الدباق قوله إن النعمة نقل إلى وظيفة أخرى في وزارة النفط، مؤكدا أن قرار النقل كان لأسباب تتعلق بعملية إعادة هيكلة في وزارة النفط، وأشار الدباغ إلى بقاء المنصب شاغرا. ولكن الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر لاحقا أن الحكومة عينت رئيسا جديدا لشركة نفط جنوب يحل محل الرئيس المنقول فياض الموسوي.
لا، هو إجراء إداري، تم نقل سيد فياض الموسوي يعني مدير شركة نفط الجنوب إلى مركز الوزارة، وتعيين السيد ضياء جعفر كان يشغل منصب مدير هيئة الحقول الجنوبية في شركة نفط الجنوب، يعني حل مكان. هذه سياسة، يعني سياسة حكومة وسياسة وزارة النفط، يعني لا نلقي بتابعة هذا الموضوع اللي هو السبب الفلاني أو كذا.
كان فياض النعمة حمل بشدة على جولة التنافس الأولى التي جرت بحضور وسائل الإعلام وإشراف وزير النفط حسين الشهرستاني لتطوير 6 حقول نفطية وحقلين غازيين بمساهمة الشركات التي تتقدم بأحسن العروض. رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب حسين بلو أوضح خلفية نقل مدير شركة نفط الجنوب السابق فياض حسن النعمة في حديث لإذاعة العراق الحر.
قال رد فعل وزير النفط على ما قاله السيد فياض حسن في مجلس النواب العراقي قبل أكثر من شهر خلال استضافته من قبل مجلس النواب العراقي، وإدلائي بعض تصريحات غير مقبولة من قبل وزير النفط، وبالأحرى ما قاله السيد فياض مدير شركة نفط الجنوب هو ينسجم مع الواقع النفطي العراقي من ناحية، ومن ناحية الثانية مع قانونية وعدم أو عدم قانونية هذه الجولات التراخيص. بالأحرى مجلس النواب العراقي متأثر، يعني نحن في لجنة النفط والغاز أيضا متأثرين من هذا الإجراء، لأن هذا الإجراء يجعل من عدم قيام المجلس النواب بدورها الرقابي بشكل صحيح.
أسفرت جولة التنافس الأولى التي جرت في 30 حزيران الماضي عن توقيع عقود مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية والنفط الوطنية الصينية على تطوير حقل الرميل العملاق في جنوب العراق. ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. اتخذت وزارة الثقافة في الآونة الأخيرة خطوة أثارت من المخاوف بقدر ما أطلقته من لغط. وأفادت وكالة رويترز أن خطوة الوزارة أحيت القواعد الخاصة بحظر استيراد بعض الكتب، دافعة منتقدين إلى اتهام الوزارة بإعادة الرقابة التي كانت مفروضة في زمن النظام السابق. وأضافت رويترز في تقريرها أن الخطوة أثارت غضب منظمات مثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي أصدرت بيانا شكت فيه من العودة إلى النظام الشمولي بحسب تعبيرها. وحذرت الجمعية من إنهاء حرية التعبير والفكر المكتسبة بعد سقوط النظام في عام 2003. إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود الذي نفى أن يكون إجراء الوزارة عودة إلى أيام الرقابة ومصادرة حرية الفكر.
ما حصل هو بالضبط عملية تنظيم وليس رقابة لدخول الكتاب. أعددنا الوثيقة التعهد، نلزم بها الناشر أو مستورد الكتاب بالتعهد على عدم إدخال أي كتاب يتعارض مع الدستور العراقي. أيضا ألزمناهم بأن يزودونا بعناوين الكتب، وهذه المسألة مهنية لا علاقة لها بالرقابة. نريد أن نعرف ما هي الكتب التي يفضلها القارئ العراقي.
على امتداد السنوات 6 منذ سقوط الحواجز والقيود التي كانت تطوق عقل العراقي من كل الجهات، شهدت سوق الكتاب في العراق دخول مطبوعات من مختلف الاختصاصات والاهتمامات دون معوقات من أي نوع، إدارية كانت أو فكرية. ولكن وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن الجهات التي تدير المنافذ الحدودية تعمل بموجب قانون موروث من النظام السابق دفعها إلى الاستفسار في أحيان كثيرة عما يسمح بدخوله ولا يسمح، فأوحت للوزارة بفكرة الاستمارة بحسب الوكيل.
هذه الاستمارة في الحقيقة وضعناها بسبب الاتصالات العديدة التي ترينا من المنافذ الحدودية، يتصلون بنا ويطلبون منا أن نبدي رأينا في إدخال الكتب الفلانية الموجودة على الحدود بناء على قانون قديم أيام النظام السابق. هذه الحالة تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة وتسببت في بعض الإشكالات، ودعتنا إلى أن ننظم عملية الدخول حتى تكون القضية سلسة.
ودعا وكيل وزارة الثقافة طاهر لحمود في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى اطلاع الجمهور بدور الناقد والرقيب الذي يحكم على ما إذا كان المطبوع ينتهك مواد الدستور.
نحن نأمل من الجمهور العراقي، هي التي تراقب وهي التي ترى ما إذا كان هذا الكتاب معارضا للدستور، وهي التي ستكون طرفا أمام القضاء مقابل صاحب الكتاب. المعيار أن المادة 37 من الدستور نصت بشكل واضح احترام حرية التعبير، لكن ذكرت عبارة ضمن النظام العام، ضمن النظام العام القضاء هو الذي يفسرها.
ولكن رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ووزير الثقافة السابق مفيد الجزائري شدد على أن موقف وزارة الثقافة من المطبوع المستورد يجب أن يؤطر بقانون ولا يترك للاجتهادات الإدارية.
المهم أن لا يحدث تجاوز في هذا الميدان، لذلك هناك حاجة إلى تشريع يحدد هذه المسألة ولا يترك التفسيرات للموظفين بحيث يجتهدون بالصورة التي تروق لهم.
إذاعة العراق الحر استطلعت آراء مثقفين بخطوة وزارة الثقافة، منهم الأكاديمي محمود راضي الذي وضع علامة استفهام كبيرة على إجراء يفتقر إلى الوضوح.
إحنا في الدولة كل الجهات اللي هي السلطة بيدها يومية تعترض على الدستور ويومية توحي إنه هذا الدستور راح يراجع، فالشيء اللي مناقش عليه أو مصر ثابت يريد يصير مرجعية.
الأكاديمية رشا عمران من جهتها اتفقت مع الرأي القائل بضرورة التشريع في تنظيم دخول المطبوعات المستوردة أو بخلافه الابتعاد عن التدخل أصلا.
القضاء العراقي ليس متفرغ للباحث في الكتاب الفلاني هل هو منافي للدستور أم غير منافي للدستور. على وزارة الثقافة إما أن تتقدم مشروع قانون إلى البرلمان العراقي أو تترك الأمر على حاله، كل يقرأ ما يشاء ويعتقد ما يشاء.
تنص المادة 38 من الدستور العراقي على أن الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر بما لا يخل بالنظام العام والآداب. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
قالوا لي راح ومشى، قلت انشد على هواي. قالوا لي راح ومشى، قلت انشد على هواي. لو طرت حد السماء يا هواي اريد وياك، لو طرت حد السماء يا هواي اروح وياك. شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت، شنو العمر لو رحت وانت روحي صرت. Thank you. وانت المعاتب قضن وانت على طبعك ذاك كلمات المعاتب قضن وانت على طبعك ذاك لا نفع بيك الوفاء ولا عتب فاد وياك لا نفع بيك الوفاء ولا عتب فاد وياك شنو العمر لو رحت وانت بروحي صرت شنو العمر لو رحت وانت بروحي صرت قالولي راح ومشى قلت انشد على هواي قالولي راح ومشى قلت انشد على هواي لا طرت حد السماء يا هواي هروح وياك لا طرت حد السماء يا هواي أريد وياك شنه العمر لرحيت وانت بروحي صرت شنه العمر لرحيت وانت بروحي صرت شنه العمر لرحيت وانت بروحي صرت.
أعزائي ندعوكم الآن لمتابعة فقرات هذه الساعة وستلتقون في ختامها مع الشاعر فلاح الدراجي وضيفه الملحن محمد هادي عبر حلقة جديدة من برنامج موبعيدين للحديث عن مسيرته الفنية وأبرز ألحانه. سيداتي وسادتي، اختلف العديد من المواطنين حول مفهوم المواطنة، ربما بسبب الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق أو الشعور بعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير حول مفهوم المواطنة، معناه ومدلولاته وحقوق المواطن والواجبات الملقاة عليه. حول هذا الموضوع مراسلنا فرقد الطيب في بغداد أعد لنا التقرير التالي.
مفهوم المواطنة مفهوم شابه الكثير من الغموض، حتى أخذ الكثير لا يعرف ماذا يعني له هذا المفهوم وما معناه وما هي مدلولاته وما هي الحقوق التي تترتب على المواطن وما هي الواجبات التي لا بد من الالتزام بها. المواطن محمد العبادي يرى أن المواطنة هي حقوق وواجبات متبادلة.
طبعا أنا أفهم المواطنة هي حقوق وواجبات أو حقوق والتزامات، مثل ما أنا أريد من الناس حقي أذن أنا أيضا أريد التزامات الآخرين لازم يلتزمون بها تجاهي، يعني بعبارة أخرى أو بصيغة أخرى، مثلا أنا إلي حريتي أن أسوي أي شيء على أن لا يتقاطع مع حريات الآخرين، يعني لازم أحمي مثل ما أريد أحمي مصالحي أراعي أن للآخرين مصالح ما أتقاطع وياهن، وهاي برأيي هي المواطنة الصالحة.
فيما يرى المواطن عباس صبيح أن المواطنة ليس فقط حقوق كما يفهمها الكثير من العراقيين، وإنما هي واجبات كثيرة لا بد من الالتزام بها.
مفهوم مواطنة كمواطن يجب أن يعرف المواطن شنو حقوقه وشنو واجباته. المواطن ليس له كحقوق فقط عندما يريد أن يطالب بها المسؤولين أو جهات الحكومية، المواطن عليه واجبات في نفس الوقت، عليه مسؤولية الحفاظ على أسرته بالدرجة الأساس، وبعدها عليه مسؤولية الحفاظ على منطقته، وبعدها مسؤولية الحفاظ على أمن أو نقول ثقافة مجتمع، يجب أن لا يسيء إلى ثقافة مجتمع. هذه كثير واجبات التي تنص على مفهوم المواطن التي يجب أن يفهم المواطن العراقي اللي مع الأسف ما يفهم مفهوم المواطنة.
أما الكاتب محمد الكعبي فيقول إن هناك مصالح وطنية عليا فلا بد من المحافظة عليها، وأن المساس بهذه المصالح هي خروج عن مفهوم المواطنة.
المواطنة بالتأكيد بحدودها الدنيا هي تعني الالتزام بالنظم والقوانين والحفاظ على المصلحة العامة والالتزام يعني بالسياق الدولة العام، هذه هذا تعريف أولي للمواطنة، لكن المواطنة ليست هذه كل المواطنة. المواطنة تعني أن الدولة تقوم على أساس مصالح عليا، هذه المصالح تتفق عليها جميع الكيانات السياسية، وبالتالي يكون المساس بها يمثل خطا أحمر. طبعا لا توجد دولة ليست لها مصالح وطنية عليا. نحن في العراق حتى الآن لم نتفق على مصالح وطنية عليا، يعني ما يراه الكيان السياسي المعين أنه مصلحة وطنية عليا يراه الكيان الآخر أنه لا يمثل مصلحة عليا، وبالتالي لم يتم التوافق على مصالح وطنية عليا وتنسحب على المواطن. وبالتالي الآن المواطنة محصورة في حدود الالتزام نظم القوانين والدستور والمعايير العامة للحياة ليس أكثر.
أما الإعلامي نبيل السماوي يرى أن مفهوم المواطنة عند العراقيين يختلف عن مفهوم المواطنة لدى مواطني البلدان المتقدمة، وهذا الفهم يرتبط بدرجات الثقافة والوعي لتلك البلدان.
تختلف مفاهيم المتعلقة بالمواطن حسب درجات الثقافية أو المستويات الثقافية للبلدان. فالبلدان الأوروبية والبلدان العالم المتقدم مفاهيمها للمواطنة تختلف عن المفاهيم في الشرق الأدنى والشرق الأوسط وكذلك في بلدان نسميها بالعالم الثالث. فتقديس مبدأ المواطنة لدى الحكومة في البلدان المتقدمة تعتبر شيء جوهري لنجاح العمليات الديمقراطية وإنشاء البرلمانات وغيرها من العمليات الديمقراطية الأخرى.
ويرى المراقبون أن مفهوم المواطنة في العراق قد تعرض إلى كثير من الانحرافات بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة على العراق وما تعرض له من ويلات وعدم استقرار، حتى أخذ الكثير لا يعرف الحقوق والواجبات اتجاه الوطن. فرقة الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شكا أهالي مدن بدر وجصان وزرباطية التابعة لمحافظة واسط من شحة المياه وخسارة الأراضي الزراعية التي تشكل المورد الذي يعتمدون عليه في تأمين معيشتهم اليومية. وقد وصف أهالي تلك المدن مشكلة المياه بالكارثة الإنسانية التي باتت تهدد حياتهم ومزروعاتهم، خاصة وأن تلك المدن تمتاز بسعة أراضيها الزراعية وبساتينها المثمرة. كيف عبد الرحمن والتفاصيل.
مدينة بدرة أحد مدن محافظة واسط الزراعية التي تبتعد عن مركز المحافظة الكوت 80 كيلومترا وتحادد إيران من جهة الشرق. هذه المدينة التي تتميز بسعة أراضيها وتنوع بساتينها كانت تعتمد في إرواء أراضيها على ما يسمى بنهر القلاوة، تعاني هي الأخرى حاليا من شحة كبيرة في مياه السقي بفعل عوامل عدة أثرت على زراعتها وأدت إلى هلاك بساتينها. هذا الحال يصفه كاظم حميد البدراوي أحد أبناء هذه المدينة وصاحب بستان فيها.
بالنسبة أراضي بدر ناحية جصان وزرباطية، الاعتماد الكلي على المياه وهذه أراضي بدر نابع من الأراضي الإيرانية. حاليا احنا نعمل سنة جفاف، أمطار ماكو، والجانب الإيراني صورهم سدين سد السنوات الأخيرة وسد ترابي بين ناحية زرباطية ومدينة مهرة، فانقطع الماء علينا كليا، بس يجينا من العيون الموجودة دون سدود. بساتين سد وأثر على الأراضي الزراعية صيفي وشتوي، والبساتين جفت. قبل كنا نزرع 18,000 دونم، حاليا أراضي بور وبساتين ما يقارب أكثر من 2600 دونم بساتين حمضيات ورمان، والأخيرة جود أنواع التمور أثر عليها الجفاف.
إنشاء السدود الترابية على نهر القلاوة من قبل إيران أدى إلى توقف تدفق المياه في ذلك النهر، حتى أصبح من الصعب الحصول على مياه لسك المزروعات والبساتين بل وحتى مياه الشرب. ويرى عباس فاضل أحد أبناء مدينة جصان والذي يترأس كيانا عشائريا، يرى في عجز الحكومة على التنسيق مع الجانب الإيراني لإعادة أطلاق المياه في هذا النهر أثر على حياة ومعيشة أبناء تلك المدن.
تعاني بدرة من شحة المياه نتيجة سد إيران لقلال بدرة وانخفاض منسوب نهر دجلة وتوقف مضخات الدبوني، كل هذه الأسباب أثرت على عدم وصول المياه إلى قضاء بدرة. حاليا بدرة تعاني من هجرة، هذه مشكلة كبيرة حقيقة نعاني من أتها جدا. تعد بدرة من الأقضية المتميزة بزراعة التمور، فيها بساتين كبيرة، فيها بساتين فواكه، فيها أراضي زراعية جيدة جدا تنتج مئات آلاف الأطنان من الحنطة. هذه الأراضي كلها انتهت، الأراضي أصبحت أراضي صحراء قاحلة، لا يوجد فيها ماء ولا يوجد فيها عشب ولا توجد بها أي مصلحة للفلاح. الحلول نأمل من الجانب الإيراني أن يفتح لنا قلال بدرة، أبسط حل لعاونتنا به الحكومة الإيرانية. ثانيا نأمل من الحكومة أن تضيف طاقة وقف إلى مشروع الدبوني ورفع التجاوزات الحاصلة على المشروع لإيصال مياه الشرب. مشروع الدبوني فقط لمياه الشرب. ونأمل من الدولة أيضا حفر آبار يعني المنطقة.
فيما تقول سندس فيصل عضو مجلس محافظة يواسط بأن هنالك حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على مشروع ري الدبوني الذي يغذي المنطقة بالمياه. تلك التجاوزات الحاصلة من قبل من سمتهم بالمتنفذين.
أولا اللي حصل بالمشروع هو تجاوزات قيام بعض المتنفذين بتجاوزات بسبب زراعة الشلب واللي تستهلك ماء كثير مما أدى إلى أن تكون هناك شحة مياه بالمشروع وبالتالي قلة المياه اللي تصل إلى جصان وعلى المزارع والبساتين فيها. والحل الآن راح نضع هناك نقاط ثابتة للشرطة لإزالة هذه التجاوزات ومنع حدوثها. المجلس المحلي طلب أن نجعل جصان منطقة منكوبة بسبب الجفاف، شحة المياه، عدم وصول المياه إلى الناس، توصل بهم الأمر بهجر المنطقة نهائيا.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أردتك تمر
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، قال وكيل وزارة الأعمار والإسكان استبرق الشوك إن العراق يحتاج إلى ما يقارب 3,500,000 سكنية بحلول عام 2015، وإن وزارته لديها خطة لتغطية هذا العجز إذا ما أزيلت المعوقات التي تقف أمام المستثمرين في مجال الإسكان، ومنها مشكلة تخصيص الأراضي المناسبة، مبينا في الوقت نفسه أنه تم إنجاز 3% من حاجة العراق السنوية، وستبقى الحاجة للسكن تتضاعف ما لم تدخل شركات الأعمار الأجنبية إلى البلاد. خالد وليد والتفاصيل.
يعاني العراق منذ عقود من تفاقم أزمة السكن التي أصبحت مشكلة تعجز المؤسسات الحكومية عن حلها في ظل موازنات سنوية يذهب 80% منها للنفقات التشغيلية. ولتجاوز هذه الأزمة أعدت وزارة الإسكان والإعمار خطة متوسطة الأمد لبناء 3,500,000 سكنية تنتهي في عام 2015 بحل مشكلة السكن في البلاد. كما أكد وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوق لإذاعة العراق الحر.
هناك محددات كثيرة، منها قلة التخصيصات السنوية، عدم دخول المستثمرين إلى سوق السكن في العراق لحد الآن، عدم تفعيل قانون الاستثمار لحد الآن، وجود بعض التشريعات اللي تعيق الاستثمار بالعراق، لأن العجز في الوحدات السكنية ما يسد غير تفعيل الاستثمار وتسخير رؤوس الأموال العراقية والأجنبية والعربية في الاستثمار داخل العراق.
عضو هيئة الاستثمار ثائر فيلي أوضح لإذاعة العراق الحر أن التعديل الأول لقانون الاستثمار كفيل بحل نصف مشكلة تخصيص الأراضي من خلال توحيد الأراضي المملوكة لوزارات الدولة تحت إشراف هيئة الاستثمار.
بعض الوزارات، وزارة الدولة، تفسر قانون الاستثمار تفسيرات سلبية، وأنه يصطدم مع القانون رقم 32 اللي هو قانون بيع وإيجار ممتلكات الدولة، وبهذا التفسير عطل قانون الاستثمار تماما. نحن نعمل لحل هذه المشكلة، وإن كان نحن لا نرى أن هنالك تعارض ما بين قانون الاستثمار وقانون 32، ولكن هنالك تعديل أول سيكون لقانون الاستثمار في مجلس النواب، قرأ القراءة الأولى وثم القراءة الثانية، ونتوقع بعد العطلة إن شاء الله لمجلس النواب أن يصوت على تعديل قانون حتى نخلص من هذه المشكلة قانون 32.
فيما تعمل هيئة الاستثمار حاليا على حل النصف الآخر من مشكلة تخصيص الأراضي بتحويل صنف مجموعة من الأراضي الزراعية إلى سكنية بحسب عضو الهيئة ثائر فيلي.
معظم الأراضي السكنية المتوفرة لدينا في المحافظات تم توزيعها، فالآن موزعة أكثر من 1.5 مليون قطعة سكنية لم تبنى لغاية الآن في عموم محافظات العراق، مما فوت الفرصة بالحقيقة على قطاع الاستثمار لبناء مجمعات سكنية. الحل الأمثل أو الوحيد المتوفر لدى هيئات الاستثمار هو محاولة تغيير صنف بعض الأراضي الزراعية لتحويلها إلى أراضي سكنية. هنالك تصاميم أساس جديدة لكثير من المحافظات وتصميم أساس جديد لبغداد.
ولحين إقرار تعديل قانون الاستثمار تستمر وزارة الإسكان والإعمار بتنفيذ خطة دعم المشاريع السكنية الصغيرة من خلال برنامج صندوق الإسكان وبناء مجمعات سكنية متوسطة المساحة في جميع المحافظات بحسب وكيل وزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوق.
حاليا يوجد لدينا مجمعين سكنيين في كل محافظة تقريبا مباشر بها من قبل وزارة الإعمار والإسكان وشركاتها وشركات القطاع الخاص، واصلة إلى نسب متفاوتة بالتنفيذ حسب التاريخ المباشرة. تم إنجاز حاليا مجمعين سكنيين جديدين، هما واحد في بغداد وواحد في كركوك، وتم تأهيل منطقتين من المناطق المتدهورة والمتهرئة في المحافظات، هي في مدينة الناصرية وفي مدينة الديوانية. باقي العمل في بقية مشاريع المجمعات السكنية مستمر، ومن المؤمل أن ننجز في كربلاء خلال الشهرين القادمين أو أكثر مجمع واحد إن شاء الله يتم افتتاحه، وبقية المجمعات تنجز عن حسب التوقيتات الزمنية المحددة لها.
وذكر الشوق أن وزارة الإسكان والإعمار أنجزت 14 ألف وحدة سكنية منذ عام 2006، مشيرا إلى أن ذلك لا يشكل سوى 3% من حاجة العراق السنوية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهت طلبة الصفوف المنتهية خلال فترة الامتحانات، في مقدمتها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، إلا أن العديد منهم في محافظة ميسان حقق نسبة نجاح مرضية هذا العام. في هذا الإطار نظمت مديرية تربية المحافظة احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل، وجاء حفل التكريم مبادرة لخلق جو من التنافس وحافز لحث الطلبة على الإبداع في مسيرتهم العلمية والدراسية. أحمد الكعبي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الأعمار.
نظمت مديرية تربية ميسان احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل للصفوف المنتهية وكوادرهم التدريسية للعام الدراسي المنصرم، وخصصت لهم هدايا دعما للمسيرة العلمية. فالمعدلات التي تم الحصول عليها خلال هذا العام كانت المعيار الذي اعتمدته الجهات المنظمة لهذا الحفل في تقديم الجوائز.
هو التكريم بالنسبة لي على رغم الظروف الصعبة انقطاع الكهرباء، بس احنا استطعنا بجهودنا ان نكمل ونحصل على دراسة جيدة حقنا لمستقبلنا.
تشجيع على الاقل ان نكمل المشوار اللي بدينا ونقدر نعيش يعني شوية بسلام. طبعا احنا مدينتنا سلام بيها وامن، بس مع هاي قدرنا شوية الظروف الصعبة. طبعا جهود الام والاب اكيد من الدرجة الاولى تعبهم هواية ويانا، بخاصة هاي الظروف اللي احنا نعيش العراقيين.
هذا التكريم نشجعنا على اكمال المسيره الدراسيه ثلاث ان شاء الله زيد وزيد على السنوات الجايه.
حسسنا انهم متابعين بدراستنا وهم يعني متواصلين ويانا عبر هاي الظروف الصعبه، واحنا نشكرهم لانهم يقدرون التعب اللي تعبناه هاي السنه.
من جهته اعتبر مدير تربيه ميسان عبد الحكيم فخر تفوق طلبه نقطة مضيئة في المسيرة التربوية.
تقوم المديرية العامة لتربية ميسان بهذا الكرنفال وهذا العرس الاحتفالي الخاص ليكون نموذجا ضمن الاحتفالات التي تقيمها المديرية من أجل أن تكرم المبدعين والمتفوقين في المحافظة، ومن أجل أن تكرم الذين اعتنوا بهذا العرس الاحتفالي، ومن أجل أن تكرم الإدارات المدرسية التي قامت على عاتقها وبجهودها المضنية المتعبة خلال سنة كاملة من الدراسة والعلم والمعرفة والتطوير والإدارة التربوية من أجل الإنجاز. ونقول أن هذه المناسبة لا تعد مناسبة من أجل الاحتفال فقط، ولكن هي مناسبة من أجل أن نضع الدعم اللازم لإخوتنا في الإدارات المدرسية كافة، وكذلك لجهود أبنائنا في المدارس كافة أيضا، وكذلك من أجل أن نضع الخطوات تلو الخطوات من أجل الإنجاز الكبير لمشروع أكبر في السنوات القادمة، ومن أجل الإنجاز الكبير لنجاح وتفوق عام في المحافظة إن شاء الله.
مديرة مدرسة الأنعام الابتدائية للبنات زينب حمزة قالت إن نسبة النجاح لهذا العام كانت مرضية قياسا بالأعوام السابقة بالنسبة إلى الدراسة الابتدائية.
والمستوى العلمي السنة بالنسبة للمدارس حسب ما سمعنا وطلعنا يكون يعني مستوى جيد يفوق عن السنين اللي مضت. بيها هنا يعني تبرز جهود الإدارة، جهود المعلمين والمدرسين يقدمون يعني أفضل ما يمكن. وهي بيها يكون مو من جانب واحد، هو التعاون بين الهيئة التعليمية يعني والإدارات والأسر يعني متابعة أولادهم، فهذا كله بالنتيجة يقدم فشي يعني نقدم بخدمة أول شيء بلدنا إحنا يعني.
حفل تكريم الطلبة المتفوقين مبادرة لخلق جو تنافس وحافز لحث الطلبة على الإبداع في مسيرتهم العلمية والدراسية. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة ستلتقون مع الشاعر فالح الدراجي وضيفه الملحن محمد هادي عبر حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين للحديث عن مسيرته الفنية وأبرز ألحانه.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي. أحبتي المستمعين، اليوم ارتعينا أن ننوع بين الرياضة والفن والحياة، فكان لقاؤنا هذا اليوم مع الملحن المبدع محمد هادي. مرحبا أبو جاسم.
مرحبا استاذ صالح حبيب قلبي، الله يخليك ويسلمك.
ابو جاسم، يعني ما اعرف انت ايش النقاد او الموسيقيين او الفنانين او الصحفيين شيء يعدوك من ضمن الجيل التسعينيات ام جيل الالفين؟ يعني
حقيقه انا مسرور استاذ صالح اولا بلقائي بيك.
الله يخليك.
ومسرور بهذه الاذاعه الجميله اللي زينا اللغه واللطافه الموجوده بهذا الفن الجميل.
تسلم، هذا لطف منك.
الله يحفظك. انا مسرور انه دائما كل اللي يعملون معاي اللقاء يسموني الملحن الشاب، فهذا دليل على انه انا من الجيل الاخير.
بعدك متجدد. لا انت فعلا شاب، بس اعمالك محمد اعمالك كبيره، يعني ل ل لصاحب لمعتق.
الله يسلمك استاذ صالح، الله يحفظك.
يعني اذا المستمع يسالني يقول لي محمد هادي منو، وحيل السؤال لك، فاريد من البدايه من المنطقه الشعبيه، تاثيرك بالفن، المدرسه اللي انت بديت بيها، يعني منها من يا محل.
صالح، انا بديت في اتحادات الشباب.
نعم.
يعني بالاتحاد الشباب كانت في منطقه الشعلة.
نعم.
قبلها احنا كنا صغار، كنا في منطقه صدر، يعني مدينه الصدر.
نعم.
كنا صغار، فبدينا بعد ما تحولت الى مدينه الشعلة، فكنا ضمن فرق الاتحاد واتحادات الشباب ومراكز الشباب. بعدين تعلمت اوليات على اله العود على الملحن غايب حسن، غايب اللامي.
نعم.
بعدين نميت هذه الموهبه بعد ما درست في معهد الفنون الجميله، كنت في الصف الثالث متوسط، بعدها دخلت الى معهد الفنون الجميله.
نعم.
فنمت هذه الموهبه ان اكون، هذا بالاضافه ما امتلك عن انه كنت اغني يعني.
نعم.
من بعدها انتقلت الى، وانا طالب في معهد الفنون الجميلة، انتقلت الى الفرقة النغمية المركزية اللي كان يقودها الفنان فاروق هلال، وظهرنا من خلال برنامج اصوات شابة. فانا وجدت نفسي في بعد مرور سنة او سنتين بالفرقة النغمية، وجدت نفسي ان اكون انا ملحن اكثر مما انا مطرب.
نعم، رغم انه صوتك جميل وشكلك جميل يعني، بس انت فضلت ان تكون ملحن.
تسلم. الله يخليك، هذا من ذوقك.
الله يخليك ابو جاسم.
فبديت انا اكون انا ملحن، لحنت اول اغنيه للفنان كريم عباس.
نعم.
في برنامج اصوات شابه، كانت اسمها بعدك وينك وين بعد قدامك هواي.
حلو.
من كلمات الشاعر محمد الرحيم الطائي.
نعم.
ومن ثم بدانا مع المطربين الشباب، وكانت مرحلة جديده بالاغنيه العراقيه والاغنيه الخفيفه والاغنيه كذا، الى ان وصلنا. يعني بدأنا يعني نختار الاعمال بتأني، لان احنا كنا اي واحد في البداية يكون يشبث باي طريق من اجل الوصول يعني.
نعم.
بعد ما
نضجت
اعمال الناس، بدأنا بتأني لاختيارنا الاغاني واختيارنا المطربين. من ضمن المطربين اللي لحنت لهم اغاني الفنان حميد منصور، ولي محمود انور، ولي عبد فلك، و صلاح البحر، ومحمد المدلول، وأحمد الصياد، وغيرهم.
نعم.
الشباب.
أبو جاسم، إذا أسألك، يعني من أهم هذه الأغاني بالاسم، يعني الأغاني اللي تحبها أو أنت اللي حققت نجاح أو اللي انعرفت بها بين الملحنين وبين المطربين؟
والله ابن صالح، أن كثيرات، من ضمنها أغنية يا رب سترك لعبد فلك.
نعم، حلوها جدا.
يا رب سترك رفة العين واحباب مو يمي بعيدين، يا ويلي ما مرتاح قلبي بس لا عليهم صار مو زين.
الله.
اغنيه المن نغني بعد للفنان يا الصبر.
نعم.
المن نرد ردود، الحب زمان انتهى وباب القلب مسدود.
الله. أحبتي المستمعين، ما زال لقائنا مع الفنان الملحن محمد هادي، إذاعة العراق الحر.
وحقيقه انا احب اغنيه لحنتها للفنان يا الصبر، تقول سمعك اياها.
اي أيوة والله عليك.
Oh, نلقى ليبيع لعيون ليا سنين عيون ما تلحق علي اللي الأحباب قلبي عني يرحون وخايف ما تكفي دموع العيون
الله.
وشقي الأحباب اليوم سوى هدية اثنين عيون ما تلحق علي
الله. هذا من الكلام أبو جاسم؟
هذا الشاعر عدنان هاجي.
والله نعكم اثنينكم. أبو جاسم أيضا أنا فاتني أن أذكرك المرحلة اللي كنت فيها بالفرقة النغمية وأنت أيضا كنت من ضمن الأصوات اللي طبعا أصوات رائعة وجميلة كانت الفرقة النغمية ما قدمت ألحان لأعضاء الفرقة مثلا لشكاظم أو لرياض أو لحسن بريسم أو لفيصل حمادي أو غيره.
قدمت بوقتها برنامج أغنية لعبد سلك أغنية عوض صبرك بخير بس أصبر عليه.
نعم.
شاعر محمد الغريب.
نعم.
قدمت أغنية محلاها محلاها لمحمد المدلول ومن البرنامج. ويعني تعرف هذه الفترة كانت فترة شائكة بالأغنية ووضعية الأغنية وتفاصيلها وأمرها القصير اللي ظهروا من خلالها
نعم.
الأصوات وتحويل الأغنية من موقع إلى موقع آخر.
نعم. زين أبو جاسم هسه شلون تعاملون مع المطربين خاصة أنه 90% و99% من المطربين هم خارج العراق وأنت داخل العراق، شلون يعني مثلا توصل الحانة كل اتصالات بيناتكم مثلا؟
أستاذ صالح ما قادر أن أحكي على الأسماء، يعني أكو من الملحنين اللي هم قريبين الآن على المطربين في خارج القطر
لا.
ولكن انشملوا بهذه المؤامرة الموجودة ضد الأغنية العراقية
مع الأسف. نعم.
يعني فبدأ المطرب أكثر وعي ما عدا المطربين اللي هم من نفس الطينة يلا تهمه.
نعم.
المطربين اللي وعوا واللي يعني انتهى موضوع أن يسجل أغنية مع احترامي للقائنا وللكلمة والمستمعين يعني الأغنية البذيئة.
نعم صحيح.
الآن منهم بدأ يفكر من الملحنين اللي ما انجرف مع هذه الهوسة بالغنائية. فأنا واحد من الناس مو لأناني يعني
صحيح احنا راضيين هذا الجانب ابو جاسم راضيك، والا احنا كان ما يعني لو لم نعرفك ما نجري هذا اللقاء وياك، احنا نجري اللقاء مع المطربين الجادين واللي لهم سمعه جيده واللي يحترمهم المستمع واللي نحترمهم احنا، وانت لذلك احنا نجري اللقاء وياك لان انت واحد من الطبقه هاي.
الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. فانا ما يعني اغلب المطربين اللي يجون حتى من برا حتى يتصلون بينا من الخارج انه احنا محتاجين من الاغنيه المحترمه الاغنيه اللي حقيقه لها مصداقيه، يعني هو شو مسر نجاح الاغنيه السبعينيه استاذ صالح؟ هذه المصداقيه الحقيقيه بالاغنيه العراقيه من كلامه ومن لحنه وحتى من اداء. يعني انا ما شفت روحي ان اسوي اغنيه لمجموعه ما تعرف
او ما تحترم نفسها يعني حتى وتحترم
او ما تحترم نفسها على الاقل. ما قادر انا اقدم لهم شيء طالما هم ما مطورين حالهم.
نعم. ابو جاسم العفو بدي اسالك حتى لا ياخذ العديد عن المهرجان اللي سويته انت ومجموعه من الاخرين اخوان وياك، واعتقد انت كان لك دور رئيسي في مهرجان المصالحه الاغنيه الوطنيه قيام.
نعم مهرجان. نعم.
ايه شو يحكي لنا عن هذا المهرجان المشاركين به الاعمالك اللي قدمتها لك انت؟
هذا المهرجان قامت به قناه السومريه.
نعم.
سوت هذا المهرجان ودعت كل الملحنين الموجودين بالبلد
نعم.
ان يشاركون بهذا المهرجان.
نعم.
فانا كنت واحد من هؤلاء الملحنين اللي قدموا اعمالهم على
نعم.
يعني على شكل قايد يعني
نعم.
على العود. ومن ثم اكو لجنه تختار كانت مكونه من الفنان محسن فرحان
نعم.
ومن الفنان خليل ابراهيم
نعم.
ولجنه خاصه من اداره السومريه
نعم.
ان يختارون الاغاني المهمة 16 الأغنية
نعم.
من بين هذا العدد اللي وصل تقريبا 120 أغنية
نعم.
فكانت أغنيتين من ضمن هذا الـ يعني هم ما كانت أكو أسماء ملحن وشاعر، كانت اسم الأغنية موجودة حتى لا يصير أكو بها تحيز أو كذا أو ميلان لشخص معين
ايه؟
فاختاروا الأغنية اختاروا من ضمن هاي الموضوع أغنيتين إلي من ذن ال 16، انا سجلت ذن الاغنيتين، واحده بصوت قيس السامر
نعم.
والاخرى بصوت ابراهيم كامل. بالنتيجه من هاي ال 15 او 16 اغنيه
نعم.
اختاروا لجنه مكونه من 16 فنان، منهم ممثلين وموسيقيين مسرحيين وملحنين. فأنا أتذكر من ضمن الناس اللي كان سعدون قاسم وحسن الخزاعي شعراء، وكان طارق الشبلي
ومحسن فرحان،
محسن فرحان ملحنين، وكان شذا سالم ومحمود حمد موسيقي ودلال كامل، و يعني لجنة مكونة من تقريبا 17-18 فنان. هم اللي يختارون من الأغنية أجمل 5 أغاني من هاي 16. فأني فاز أغاني الأولى والثانية.
الأغنيتين يعني الأولى بصوت قيس،
الأولى كانت بصوت قيس اسمها الصورة. والثانية كانت بصوت إبراهيم كامل. اللي هي منادات ما بين الوطن وأولاده.
نقدر اسمع منك شوية من عندها من عندك لو ما
الصورة كانت مباشرة ولغة حلوة لطيفة، وبعدين موضوعتها جميلة، تقول دمعوا نزلت النار بخدي من شفت الصورة وحنيت، جد حلو أيام جمعتنا أطفال ونقرأ فدي، أنا وعمر بصفور أحلى وبكر وحيدر ايد في ايد، صورة وجمعتنا بكل فرحة صف الاول بالتحديد، لا تحاول تقتل فرحتنا
الله،
واحنا اللي شد ام ربتنا، هيهات تفرق لمتنا، هيهات تفرق لمتنا، وهاي الصورة بنصبيك.
الله، نكتفي بهذا القدر وجاسم، إن شاء الله في لقاء آخر نلتقيك ونشكرك شكر جزيل، ومع السلامة.
أنا مو مايتين النوم ومن لم السهر وسهر، وشد خلقي ويا خلق الليل، وانظر للفجر ما مر، أنام ما يجين النوم، أنام ما يجين النوم، ومل من السهر واسهر، وشد خلق ويا خلق الليل، وشد خلق ويا خلق الليل، يا ويلي يا ويلي يا ويلينا، أشد خلقي أشد خلقي ويا خلق الليل، وعايل للفجر ما طر، شيد أشد أشد خلقي، أشد خلقي، أشد خلقي ويا خلق الليل، أشد خلقي ويا خلق الليل، وعايل للفجر ما طر، عاتبني بايس وسع لي بالك، صرحني بايس بعز دلالك، عاتبني بايس وسع لي بالك، صرحني بايس بعز دلالك، علو هوالك قلبي عين على خيالك، يوم تجي مري بخيالك،
كنتم وبرنامج مو بعيدين، مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.